بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 300. في الدرس الماضي كان الكلام عن باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردت الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الأمر، وكيف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4، إحداهن في رجب. هكذا أجاب من سأله. يقول عروة: كرهنا أن نرد عليه، وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها، فسألها عروة قال: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. هذا الحديث وقفت عنده في الدرس الماضي، لكن بعض الإخوة يعني ذكرني بأمر سررت به، لذلك أردت أن أقوله اليوم، وهو جواب السيدة عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، يقول إنه اعتمر في رجب إحدى عمراته. فلما صححت قوله، صححته بأسلوب لطيف وبطريقة لبقة جدا، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. وهذا يعني منهج في التربية. الآن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه ترسخه وتؤكده، يعني ما قالت إيش فهم ابن عمر، أو يعني ابن عمر عم يحكي كلام يا مخربيط يا كذا، لا، ما تكلمت هذا أبدا. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، فدعت له. نعم، وقالت: لم يكن يعني ما اعتمر رسول الله إلا كان شاهدا. إذن هنا وهم في هذه المسألة، فأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في رجب قط. فأحد الإخوة الموجودون في الدرس ذكر لي هذا، فقلت له: صح ما تقول، صحيح ما تقول، وهذا أدب رفيع من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، تعلمنا كيف يرد بعضنا على بعض إن كان قد أخطأ في جواب له أو في كلام. طبعا سألني كذلك بعض الإخوة عن قوله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى آخر الآية. أما كان هذا في فتح مكة، يعني لما كان فتح مكة، أما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، هذه كانت في عمرة الحديبية، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه رأى في منامه بأنه سيدخل مكة على هذه الصورة التي ذكرها ربنا عز وجل: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي ذلك العام صالح قريشا، فارتاب المنافقون وقالوا يقول إنه سيدخل مكة، نعم، ها هو يصالح ويعود إلى المدينة المنورة، فنزل قول الله ما قاله لكم النبي هو حق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. وكان دخول المسجد الحرام متى؟ في عمرة القضاء، عمرة القضية، وكان كذلك في ذي القعدة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لم يعني يعتمر، وكيف يعتمر وهو في فتح؟ لبس المغفر كما تعلمون، ودخل مكة وقد لبس المغفر، فلابس لباس الحرب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي فتح مكة لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، دخل مكة فتحها، طاف بها، طاف بالكعبة عفوا، ودخل إلى جوف الكعبة كما هو وارد في السير وفي تفسير هذه الآيات إن عدتم إليها. فأحببت أن أوضح هذه المسألة قبل أن نقرأ هذا الباب الذي سنقرأه اليوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. ثم أورد البخاري الحديث الذي يتعلق بهذه الترجمة: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. الشاهد من الحديث هو في آخره قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذه هي الجملة التي سنقف عندها. البخاري ترجم لهذا الحديث أخذا من هذه الجملة، قال: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. ما هي ليلة الحصبة؟ ليلة الحصبة هي الليلة التي ينفر فيها الحجاج من منى، ويقال لهذه الليلة ليلة الحصبة لأنهم نزلوا بالمحصب. هذا مر معنا، ومر معنا أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ليس التحصيب بشيء، يعني ليس بنسك، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه، يعني أسهل لخروجه. هذا مر معنا، إذا كنتم تذكرون هذا تذكرونه. نعم، فلذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب لما نفر من منى، معنى هذا أنه لما نفر من منى انتهت أعمال الحج. النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرات، ثم بعد ذلك نفر من منى وجلس في المحصب. الآن بعد أن أنهى النبي عليه الصلاة والسلام أعمال الحج، وأنهتها السيدة عائشة كذلك، وأنهاها المسلمون جميعا، حينئذ تقول السيدة عائشة: أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. يريد البخاري أن يتكلم عن زمان العمرة ومتى تصح العمرة. إذن بالنسبة للحاج، متى يصح أن يأتي بعمرة؟ متى؟ بعد أن تنقضي أعمال الحج، هذا هو المراد. نعم، فإذا هذا الباب لبيان الزمان الذي تجوز فيه العمرة. ومن هنا نقل البخاري، عفوا الحافظ ابن حجر جزاه الله خيرا، نقل عن ابن بطال وهو أحد شراح الحديث وشرحه قد طبع، قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق، يعني لا ينبغي أن يحرم بعمرة وهو لا يزال متلبسا بأعمال الحج. طيب سؤال، لو نفر اليوم الثالث يعني تعجل في يومين، فهل يجوز أن يحرم بعمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق؟ قال العلماء: يجوز ولكن يكره. عند الشافعية يكره في اليوم الثالث، لكن لو أحرم بعمرة لزمه إتمامها لأنه بدأ بها وجاز له ذلك. أما ما دام متلبسا بأعمال الحج فلا يجوز له أن يحرم بعمرة. الآن سؤال ثاني، هل جميع أيام السنة تجوز فيها العمرة؟ الجواب نعم، كما قال الشافعي والإمام أحمد، قالوا تجوز العمرة في جميع أيام السنة، طبعا إلا للحاج المتلبس بأحكام الحج. عند بعض الفقهاء ومنهم الحنفية قالوا تجوز في كل السنة لكن تكره في 5 أيام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. نعم، هذه 5 أيام. وطبعا هذا مروي عن ابن عباس ومروي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه بعد أن ذكر هذه الأيام 5، يوم عرفة، يوم النحر، أيام التشريق. نعم، قال: هذه الأيام اعتمر قبلها أو بعدها ما شئت. نعم، وكذلك نقول عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام 5، لكن عند بقية الفقهاء العمرة جائزة. إذن هنا ماذا يريد البخاري أن يقول؟ يريد أن يذكر الأوقات التي تجوز فيها العمرة، تجوز في كل العام كما قال الحافظ ابن حجر. اتفق الفقهاء على جواز العمرة في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج. نعم، لكن الإمام أحمد، الآن أذكركم بقضية مرت معنا، الذي يعني ذهب إلى الحج وحلق رأسه، الآن لو أراد أن يأتي بعمرة على الفور لا يكون شعر رأسه قد نبت بعد، لذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه قال: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، لذلك لا يعتمر إلا بعد 10 أيام ليمكنه حلق رأسه. ومر معنا مسألة يعني لا مانع من أن نذكرها مرة أخرى باعتبار عم نتكلم عن زمان العمرة، بأن بعض الفقهاء ومنهم الإمام مالك قال: لا أرى لأحد أن يعتمر في سنة مرارا. من أين أخذها؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 كل واحدة في سنة، فما زاد في سنة على عمرة، فلذلك هو ذهب إلى أنه يعني لا يرى، قال: لا أرى ذلك. لكن قال إمام مالك: لكن إن شرع فيها لزمه إتمامها لأنها من قسم الجائز. ولكن جمهور الفقهاء، وهذا مر معنا يعني من باب التذكرة لأنه له علاقة بهذا الموضوع، جمهور الفقهاء وحتى كثير من المالكية يعني الذين هم على مذهب الإمام مالك، نعم، قالوا بتكرار العمرة بلا كراهة في السنة، لكن مثل ما قلنا بعضهم قال بالشهر مرة، بالـ20 يوم مرة، يعني ارجعوا إلى الدرس الذي مر معنا. لما قالوا بعدم كراهة تكرار العمرة في السنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحد حدا، قال العمرة إلى العمرة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث قد أرسل السيدة عائشة رضي الله عنها لكي تعتمر من التنعيم، وكانت قد اعتمرت مع حجتها. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حينما حجت كانت قارنة، تذكرون هذا؟ هي السيدة عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة، فلما كانت بسرف يعني قريب مكة حاضت، فلما حاضت لا تستطيع أن تطوف طواف العمرة، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها كما ورد في هذا الحديث، قالت: وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك. كلمة ارفضي عمرتك يعني لا تقومي بأعمال العمرة، يلي هي إيه؟ الطواف والسعي ثم التقصير بالنسبة للنساء. ارفضي عمرتك يعني ارفضي أعمالها وأهلي بالحج وانقضي رأسك، ما قال قصري، انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فإذا بقيت العمرة وأضافت إلى العمرة الحج فصارت قارنة. نعم، ولذلك سيمر معنا بأنها لما طافت بعد بطواف الإفاضة بعد الحج ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لها؟ قد حللت من حجك وعمرتك، وهذا في الصحيح. وفي رواية قال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك يسعك لحجك وعمرتك. يعني أنا أؤكد هذا لأقول بأن سيدة عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، يعني أتت بعمرة مع الحج، ومع ذلك لما كانت ليلة الحصبة أمر عبد الرحمن فأرسلها مرة أخرى إلى التنعيم فأحرمت بعمرة مرة أخرى. يعني كلها هذه أدلة للجمهور بأنه لا بأس بتكرار العمرات، يعني هذا نذكره لكي نعلم هذه المسألة. لذلك ابن عبد البر، ذكرت لكم هذا ابن عبد البر من كبار المحدثين والفقهاء وشراح الحديث، وله شروح على موطأ إمام مالك، وله كتاب الاستذكار، وله كتاب التمهيد من الكتب النفيسة الهامة. نعم، يقول ابن عبد البر: لا أعلم لمن كره ذلك، يعني أكثر من عمرة في السنة، لا أعلم لمن كره ذلك حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها. هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن الآن أنهينا هذا الباب، باب العمرة ليلة الحصبة، ولذلك شو قال البخاري؟ ليلة الحصبة وغيرها، وغير ليلة الحصبة، يعني الوقت الذي تجوز فيه العمرة. إذا اكتبوا عند هذا الباب، أورد البخاري هذا الباب لبيان الزمان الذي تجوز فيه العمرة. تمام؟ طيب الآن بعد أن أورد الزمان الذي تجوز فيه العمرة، ماذا يريد الآن بعد الزمان؟ ماذا يوجد؟ يوجد المكان. لذلك بعد هذا الباب تماما ذكر المكان الذي يحرم فيه بالعمرة، فقال: باب عمرة التنعيم. فعمرة التنعيم يعني العمرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني خلينا نقرأ الحديث أولا وهو يدلنا على الجواب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله. من هو هذا علي بن عبد الله؟ ابن المديني، احفظوه، هذا شيخ البخاري من كبار شيوخ البخاري، والذي يقول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن عبد الله ابن المديني، من كبار شيوخ البخاري، وهو من أعلم الناس بالعلل علي ابن المديني، ولذلك هذا الرجل يجب أن نعرفه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ ابن عيينة، احفظوه، شيخ ابن المديني هو سفيان ابن عيينة. عن عمرو انه سمع عمرو بن اوس، طبعا حنعرف مين هذا عمرو الان، انه سمع عمرو بن اوس ان عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره، يعني اخبر عمرو بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشه ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا، يعني سفيان بن عيينة قال مرة سمعت عمرا. ليه قال سمعت عمرا؟ ليه أوام عرفوا؟ لأنه في الإسناد حدثنا سفيان عن عمر بالعنعنة، فأراد أن يبين أنه سمعه، فلذلك قال مرة سمعت عمرا. كم سمعته من عمر؟ يعني مرة قال سمعته، ومرة قال كم سمعته من عمر، يعني سمعه مرارا. إذن نعود إلى نص الحديث إخواني الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يردف عائشة، يعني يركبها خلفه على البعير، نعم، ويعمرها من التنعيم. هذا الباب ذكره الإمام البخاري ليبين من أراد أن يعتمر وهو في مكة أين الميقات الذي ينبغي أن يحرم عنده بالعمرة. الميقات، ميقات من أراد أن يعتمر وهو في مكة، ميقاته أدنى الحل، يعني خارج الحرم الذي هو معروف، يعني حدود الحرم معروفة. نعم، الشيخ زكريا الكندهلوي ذكرنا بقضية في كتابه الأبواب التراجم رحمه الله وجزاه الله خيرا. شو قال الشيخ زكريا الكندهلوي؟ قال: قد تقدم في باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، في باب مر معنا اسمه ذكر البخاري، قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. مهل يعني مكان الإهلال، يعني أين يحرم الناس بالحج وبالعمرة. انتبهوا لذكركم بالحديث الذي مر في هذا الباب، لأنه له علاقة بهذا الحديث. الحديث الذي أورده البخاري هو حديث ابن عباس الذي قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، معروفين. اسمعوا الآن، تبوا هذا الكلام، بده يعني نربط بين الأشياء. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. خلوا لي بالكم، هاي حطوا تحت خط: ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذه الكلمة ماذا فهم منها البخاري أو مال؟ مال إلى، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، وربط بقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، فالبخاري مال إلى أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج والعمرة. لذلك جاء بالباب، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. فعلا الإمام البخاري مال إلى هذا، إنه أهل مكة إذا أرادوا العمرة من أين يحرمون؟ من مكة. لكن جمهور الفقهاء، طبعا هنا البخاري خالف مسلك الجمهور، يقول جمهور الفقهاء: ميقات أهل مكة أو المقيمين فيها هي أدنى الحلم. طيب ليش ذكر البخاري هذا الباب مدام هو يميل إلى أن أهل مكة يحرمون من مكة؟ شوفوا الشيخ زكريا الكندهلوي ما شاء الله على الذهن والذاكرة، يعني سبحان الله الحديث الشريف والروايات تحتاج إلى إعمال الذهن وصقل الفكر لي يعني فهم ما فهمه البخاري والمحدثون. قال فلعل غرض البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن إحرام العمرة من مكة وإن كان جائزا لكن الأفضل له الخروج إلى التنعيم. هيك البخاري بده أنه الأفضل للمكي أن يخرج إلى التنعيم. لماذا؟ لأن الأجر على قدر النصب، على قدر التعب. طيب عم يقول الشيخ زكريا، اسمعوا هالشبهة، لكن البخاري ذكر بعد قليل سيرد معنا باب أجر العمرة على قدر النصب، ذكر أن العمرة على قدر النصب، كان لازم يذكر الموضوع هناك، فهذا تكرار. فقال إذن يمكن أن يقال إن الغرض الذي توخاه البخاري من هذا الباب إثبات جواز العمرة من التنعيم. طيب شو العلاقة جواز العمرة من التنعيم؟ قال لعله أراد أن يرد على طاووس. أنا ذكرت لكم قول لطاووس بأنه قال الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أم يعذبون، تذكروا هذا الكلام؟ نعم. فقال كأنه أراد أن يرد عليه شو يعذبون. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل السيدة عائشة وأعمرها من التنعيم. فإذا كان سبحان الله الإمام البخاري تكلم كلام يرد فيه على أقوال، بده يكون يعرف الواحد هذه الأقوال حتى يعرف لما قال هذا الكلام. لذلك اللي بده يقرأ البخاري لازم يقرأ مصنف عبد الرزاق، وبده يقرأ مصنف ابن أبي شيبة، وبده يقرأ ما قال أولئك الفقهاء وما قال عطاء وابن رباح ابن أبي رباح وطاووس وكيسان ومكحول، حتى يعرف على من يرد الإمام البخاري. فالإمام البخاري يقول هذا الكلام وفي بضمن أقوال كثيرة، فالقضية مو قضية يعني والله قول وذكر عابرا، لا، قضية هامة جدا لأنها تشتمل على أقوال عديدة. طيب إذن البخاري بالنسبة له أقل الاحتمالات، إما أن يريد أن العمرة من التنعيم أقل الاحتمال جائز، أو يريد أن يقول الأفضل أن يحرم من التنعيم. لكن هذا قول البخاري، أما قول جمهور الفقهاء يجب على من أراد العمرة أن يذهب إلى الحل، يعني ولو كان بعيدا. الآن سؤال، قد واحد يقول نحن بنعرف أنه أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالحج من أين يحرمون؟ نين؟ من مكة، من بيوتهم. طيب بالعمرة إذا أرادوا العمرة من أين يحرمون؟ من أدنى الحل أو من الحل، الأزقانة بتمنى هي من أدنى الحل، إيه نعم، يحرمون من الحل، وطبعا بيذهبوا للأدنى للأقرب اللي هو التنعيم. السؤال لما جاز لهم في الحج أن يحرموا من مكة ولزمهم في العمرة أن يذهبوا إلى الحل؟ لأن النسك ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرام، النسك اللي هو حج أو عمرة ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرام. فأهل مكة لو أحرموا بالحج في مكة سوف يذهبون إلى الحل، يقفوا أين؟ بعرفة، عرفة خارج مكة، نعم. أما لو أبيح أن يحرموا بالعمرة من مكة، أفعال العمرة كلها أين؟ في مكة، طواف وسعي، فلا يخرجون إلى الحل، ولذلك لزم أهل مكة أن يخرجوا إلى الحل من أجل الإحرام بالعمرة، ويكونون بذلك قد جمعوا بين الحل والحرام. هذه هي الفائدة من هذا. طبعا الآن من أي الحل أحرموا جاز، لكن لما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم؟ ليه؟ لأنه أقرب مكان إلى مكة، ولأنه في فائدة أو في فضل معين؟ لا، لأنه أقرب الحل إلى مكة. وفي حديث رواه الطحاوي بمعاني الآثار من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت، يعني في حديثها: وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. إذن لأنه أقرب الأمكن إلى الحرم اعتمرت منه السيدة عائشة، فثبت أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. بعضهم قد يطلع الآن إلى الحديبية يعني من طريق جدة، شو بسموها هلأ بالأيام؟ شميسي. تعرفوا الشميسي؟ نعم، هذه إلى شرق مكة بطريق جدة، ممكن يحرم من هنا، ممكن أن يحرم من الجعرانة. والجعرانة أو الجعرانة يعني خلاف بلفظ الحديث خارج مكة، لكن أبعد من التنعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة متى؟ بعد غزوة حنين أحرم ودخل إلى مكة محرما. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لم يعتمر، لكن لما خرج إلى حنين وبعد أن قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة ونزل إلى مكة. لذلك اليوم كثير من الحجاج أو المعتمرين يذهبون إلى الجعرانة ويعتمرون أو يحرمون من هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر من هناك. انتبهوا هنا للكلمة التي قالتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أخبره، طبعا عبد الرحمن ابن بكر أخبر عمر بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. إذن كان أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظ رواية أبي داود فيها هذا الأمر. لفظ رواية أبي داود: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، يعني فيها التصريح بلفظ أعمر أختك. طيب الآن نرد نرجع منقول أنه مثل ما قلت لها قبل قليل، لما أمرها أو أمر عبد الرحمن وأذن لسيد عائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى التنعيم فتعتمر مرة أخرى، مع أنها كانت قارنة، يعني حج مع العمرة؟ ليه بعتها مرة تانية؟ هي عمرة بعد عمرة وليلة الحصبة. شوفوا يعني ليلة الحصبة أنه يوم اليوم آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق بالليل انتهت يعني أعمال الحج. فلما أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى التنعيم مع أنها قطعا كانت قارنة، وقال لها قد حللت من حجك وعمرتك، وقال طوافك يسعك لحجك وعمرتك؟ أم أكد الكلام؟ قال العلماء أو يعني في الجواب عن ذلك، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة. كيف قرنت؟ أدخلت الحج على العمرة. فهي كانت تتوقع أنها بعد أن أهلت بالعمرة أن تدخل وتطوف وتسعى كبعض الصحابة الذين فعلوا هذا وليس معهم هدي. فهي لم تطوف لأنها أدخلت الحج، فطافت طوافا واحدا عن الحج والعمرة. لذلك شو قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. يعني أنا ما جبت عمرة هيك مستقلة منفردة، أنتوا أو الصحابة جابوا عمرة، أتوا بعمرة منفردة ثم دخلوا بالحج فأتوا بحجين منفرد. أما هي السيدة عائشة رضي الله عنها شافت فاتت العمرة وين؟ دخلت العمرة بالحج، فما طابت نفسها تحب أن تطوف، كانت طواف مستقل العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعمرها من التنعيم. لما أعمرها؟ كان ممكن إلا يا بنت الحلال جبتي عمرة هلأ أنت، وأنت هي قران طفتي وسعيتي، كان طوافك وسعيك للحج وللعمرة. قال ورد في الحديث قال وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. شوف تطيب قلب السيدة عائشة رضي الله عنها، هي كانت زعلانة متأثرة، كيف أنا ما بطوف؟ طف ما جبت عمرة منفردة، ما طفت طواف مثل بقية الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس لا مانع. لذلك شوف جاء في رواية مسلم، اسمعوا هذا الكلام الجميل وهو في صحيح مسلم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الكلام الرائع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. ما دام قضية ما فيها غلط ما فيها مكروه بدك تعتمري، يا عبد الرحمن أردفها وأعمرها من التنعيم. شو صار يعني؟ طيب قلبها، رعى مشاعرها، وأتت بعبادة، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم كذلك كان قارنا، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا في الحج، هل أتى هو بعمرة منفردة؟ لا ما أتى بعمرة، لكن وجد زوجته السيدة عائشة تريد عمرة فقال اذهبي واعتمري. فقد واحد يقول يا أخي النبي ما اعتمر ليش أنا اعتمر؟ النبي ما اعتمر لكن سمح بالعمرة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، مما يشير إلى أننا مو دائما نقول هي ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لحنا في هنالك قرائن أخرى، هذا شيء ما فعله لكن أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا القضية يعني يجب دائما أن نقف عندها، نقف عند هذه القضية، قضية تطيب القلوب ورعاية المشاعر، وأن هذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا هالقصة تتعلق بهذا الأمر، هذه القصة رواها الإمام أحمد بن حنبل برقم 22989، رواها أبو داود برقم 3312. شو القصة؟ أن امرأة، وفي رواية أمة سوداء، امرأة أمي سوداء، نعم، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه، رجع من بعض الغزوات، فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، وفي رواية أن أضرب على رأسك بالدف، يعني أنت قاعد مو على رأسه يعني لا، نعم، قالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. شو قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أوفي بنذرك صلى الله عليه وسلم. ما قال شو العلاقة لتضرب الدف، قال أوفي بنذرك، مع أنه النذر، الواحد لو نذر أن يضرب بالدف هل لزمه هذا النذر؟ سؤال، لا ما لزمه، لأن الضرب بالدف ليس قربة وليس عبادة وليس طاعة. نعم، وبالتالي كما نعلم النذر لا يصح إلا بقربة، يعني بطاعة منصوص عليها. لكن هذه جاي فرحان بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجع سالما والحمد لله، فنذرت أنه تضرب بالدب، ما بده هو يكسر خاطره النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه عمل بحد ذاته ليس لازما وليس عبادة وليس نذرا. نعم، ومع ذلك قال لها أوفي بنذرك. لذلك شو قال العلماء؟ قال ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات. هذا الكلام قاله الخطابي صاحب شارح سنن أبي داود، ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور. ما في نذر، يعني كان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا النذر تبعك ما صح، ما كان ممكن هيك يقول، يعني احتمال عقلي بلا ما صح نذرك، انت نذرتي الله يعطيك العافيه بس نذرك ما له طعمه وقيمي الدف من ايديك. ما قال لها النبي ذلك، قال اوفي بنذرك، رعى قلبها ومشاعرها. قال حديث الدف او ضرب الدف عفوا ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور. واحسن احواله، شوف شو قال الخطابي، أحسن أحواله أن يكون من باب المباح. لكن لما جاءت هذه وأظهرت الفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسلامته وبعودته غانما، أذن لها بذلك وجبر خاطرها ورعى قلبها وطيبه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه يعني طريقة التعامل فيما بيننا التي ينبغي أن تكون بغاية اللطف ورعاية المشاعر ورعاية الأحاسيس. نعم، بذكر مرة واحد يعني مثلا شوفوا يعني الأخطاء اللي احنا بنقعد بنقع فيها، مثلا واحد قال له لواحد بعد الصلاة تقبل الله، قام ضرب على ايده قال له مو واردي. طيب هيك بيصير يعني؟ صوب مو واردي، قال له الله يتقبل منا جميع، ما هي؟ لأنه قدم لك ايده محبة وحبا وما هيك، أليس كذلك؟ أما تضرب إيده وتقول له والله هذا مو وارد، عملك اللي مو وارد، هذا النوع من الغلظة هذا ليس واردا. نعم، وإنما ينبغي إذا بدك تقول له والله يا أخي يعني جزاك الله خيرا لو تركتني بس أقرأ الأذكار شوي هلا وبعدين منسلم على بعض والله يعطينا العافية وكذا. اللطف والرفق والحب يا أخواننا يجب أن نتعامل مع بعضنا بإيه؟ بلغة الحب، حتى نزداد تماسكا وحتى نزداد تعاضدا وحتى تزداد قلوبنا ألفة. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن يحب بعضنا بعضا وإلى أن يجبر بعضنا بعضا ويطيب بعضنا خاطرة بعض. ما عملنا حرام، يعني ما في حرام، حرام متفق عليه، الحرام يعني صوب حرام يجب أن تنبهه بالحسنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب. نعم، لكن أريد أن أقف عند عمر هذا قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال سمعت عمرا، من عمر هذا أخواني الكرام؟ هو عمر ابن دينار فعلا. طيب ليه قال البخاري عن عمر وقال سمعت عمرا؟ لأنه مشهور جدا عندهم، هذا شيخ سفيان ابن عيينة وعمر ابن دينار، فبكفي يقول عمر معناته ما في غيره، عمر ابن دينار شيخ سفيان ابن عيينة. فهذا عمر ابن دينار اخواني اعطيكم نبذي عنه، هذا يعني سموه كل المترجمين قالوا الامام الكبير الحافظ ابو محمد الجمحي مولاهم، يعني هو مولى بني جمح من الموالي، عرفنا؟ نعم، من الموالي، ولكن مع انه من الموالي صار شوف شو وصفوه شيخ الحرم في زمانه، لأنه المشيخة العلم ما له علاقة لا بحر ولا بعبد، لا بسيد ولا بمولى. العبرة بإيه؟ مو أنه هذا عربي أصيل وهذا منتمي للقبيلة وهذا، لا، كان مولا، مولى لبني جمح، ومع ذلك صار شيخ الحرم في زمانه. طبعا هو ولد سنة 45 أو 46، وسمع من عدد كبير من الصحابة، وسمع من كبار التابعين كذلك. انظروا يعني ليش لما قال عمر خلاص ابن دينار، انظروا إلى شهادة كبار العلماء فيه. شعبة ابن الحجاج اللي هو أمير المؤمنين في الحديث ماذا يقول؟ ما رأيت، هي الشهادة من شعبة بتسوى مليار، يقول ما رأيت في الحديث أثبت من عمر ابن دينار، هي شهادة تعتبر غالي جدا. وكذلك سفيان ابن عيينة تلميذه، نعم، ماذا يقول؟ يقول عمر ثقة ثقة ثقة، ثلاث مرات قالها. ثم ذكر عنه قال وكان لا يدع إتيان المسجد، كان يحمل على حمار ما ركبه إلا وهو مقعد، ومع ذلك كان لا يدع إتيان المسجد رحمه الله تعالى. في رجل آخر لم يشهد فقط بحفظه وشدة توثقه، عبد الله بن أبي نجيح، يقول ما رأيت أحدا قط أفقه من عمرو بن دينار، لا عطاء ولا مجاهد ولا طاووس، لم يكن بأرضنا أعلم من عمرو بن دينار. قد واحد يقول له في غير أرضكم أعلم، قال ولا في جميع الأرض. تصوروا كان ثقته بعمر ابن دينار. نعم، أحمد ابن حنبل كذلك الإمام الكبير يقول عن عمر هذا قال كان شعبة لا يقدم على عمر ابن دينار أحدا، لا الحكم ولا غيره في التثبت. بعدين شو بيقول أحمد؟ وكان عمر مولى هؤلاء ولكن الله شرفه بالعلم. شايفين العبارة ما أجملها؟ عبارة أحمد، ولكن الله شرفه بالعلم. شوفوا شو قال سفيان تلميذه، تلميذه روى عنه كثير سفيان. قد ايه روى سفيان عن عمر؟ يقول سفيان ابن عيينة سمعت من عمر ما لبث نوح في قومه، يعني قد ايه؟ 950 حديث، ألف حديث إلا 50. سمعت من عمر ما لبث نوح في قومه، لكن اسمعوا كيف صبر عليه. وهون انتوا تقولوا ألف تقريبا، ألف إلا شوي في قضية هون يعني الرائعة. يقول سفيان ابن عيينة أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه، فلولا أن أطلنا مجالسته لم نفهم كلامه. سمعنا الكلام أخواني، معناه تقدر صبروا. يعني قد واحد يدخل على درس مثلا، وقد يكون المدرس عالم وراسخ في العلم كذا، أول ما عاد خمس دقائق والله ما فهمت عليه شيء، سلام عليكم. عمل لك أطلنا مجالسته باعتباره هذا رجل من أثبت الناس في الحديث، وهو اللي قال عنه ثقة ثقة ثقة، فصبر عليه وبقي صابرا عليه إلى أن صار أن يفهم كلامه، صار يعرف كلامه وحفظه. فإذا تعجبون من يعني حفظ عمر أم من صبر سفيان ابن عيينة؟ من كليهما. شايف الصبر هذا ما فهمان عليه، سقطت أسنانه قال ما كان فيه له إلا ناب واحد، بمعنى السين والشين والصاد وكذا ما بتطلع يا أخي، عرف كيف؟ ومع ذلك هذا الرجل لا يمكن أن يترك، عمر ابن دينار لا يترك، فلو صبرنا حتى نفهم نصبر. نعم، لذلك قال أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه، ولولا أن أطلنا مجالسته لم نفهم كلامه. نعم، شوفوا هالقصة هاي، عمر ابن دينار مريض من عاده؟ عاده الإمام الزهري، الشيخ المحدثين الزهري وأمير المؤمنين كذلك بالحديث، قال: فلما قام الزهري وخرج قال: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. معنى ذلك وهو في مرضه كان يحدث، وفي مرضه يحدث، وخرج الزهري وهو بهذه النتيجة. شو الرجال يا أخوان، يكون العلم مخلوط بلحم ودم بمشاعر، حتى في مرضه يقرأ وخرج الزهري بهذه النتيجة. هذا الرجل يقول عنه محمد الباقر، محمد باقر رحمه الله والد مين؟ جعفر الصادق. محمد الباقر، محمد ابن علي الباقر، صفته الباقر، أبو جعفر، هذا من آل البيت ومن أئمة آل البيت ومن أئمتنا جميعا. ماذا يقول هذا أبو جعفر محمد ابن علي الباقر؟ إنه ليزيدني رغبة في الحج لقاء عمرو بن دينار، فإنه يحبنا ويفيدنا. لأن عمرو بن دينار أين كان؟ كان في مكة وشيخ الحرم. قال: مما يزيده رغبة بالحج لقاء عمرو بن دينار. إذا عرفتم من هذا عمر؟ لو واحد بالأخير هيك عميرة عن عمر سمع، مين هذا عمر؟ واحد هيك جاي اسمه بسانتي واحد، ما هذا الرجل الكبير العظيم الذي كان محل اهتمام كبار الأئمة. ولذلك ورد عنه أنه كان يعنى بالحفظ هو هذا بالذات أكثر من الكتابة، كان يتحفظ، يعني يتكلف أن يحفظ. ولكي يحفظ شوفوا ماذا عمل، قال: جزأ ليله ثلاثة أقسام، ثلاث أجزاء، جزء ثلث ينام، وثلث يدرس حديثه، وثلث يصلي. يعني هؤلاء العلماء اللي كانوا جمعوا مع المتانة في العلم والرسوخ في الحفظ العبادة والطاعة. إذا كان لا يدع إتيان المسجد وكان يحمل على حمار ركبه وهو مقعد. فيعني هذه صورة عن علمائنا الكبار الذين تستقر أسماؤهم في هذه الكتب التي حملت إلينا هذه الأحاديث، وحملت إلينا هذه الثروة العظيمة التي نحن نتمتع بها. نسأل الله أن ينفعنا بها بإذن الله تعالى. طبعا له بقية للترجمة، نكتفي بهذا. لكن ينبغي أن نعلم متى توفي عمر بن دينار. توفي 126 للهجرة أو 125 للهجرة، إما هذا أو ذاك. نعم، إذا نحن أرينا باب عمرة التنعيم للدلالة على ميقات العمرة لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة. نعم، أو هو مقيم بها. في عنا قضية كنت لازم أنا أقول اليوم، بس شاف كأني تأخرت عليكم شوي. هو الحديث الثاني اللي بعده، حديث جابر بن عبد الله، وفيه يعني يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، الحديث المعروف. لكن في آخر الحديث أن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة، يعني عند جمرة العقبة، وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. فما معنى هذا الكلام؟ ماذا سأل سراقة؟ ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد، وفي رواية لأبد الأبد. يعني أردت أن أذكر هذا الموضوع لتضعوه في أذهانكم ونجيب عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.